بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في بيان الوجوب التخييري. قلنا أن الواجبات تارة تكون تخييرية تخييرا عقليا، وتارة تكون تخييرية تخييرا شرعيا. والمراد بالتخيير العقلي هو التخيير الذي لم يرد على لسان الشارع وإنما يحكم به العقل، والمراد بالتخيير العقلي هو ما التخيير الشرعي هو ما ورد الترديد بين خصاله، بين عدليه مثلا على لسان الشارع في مقام الإثبات وفي الدليل الشرعي. هذا ذكرناه في الدرس السابق. بعد ذلك يدخل في بيان حقيقة الوجوب التخييري. وقبل الدخول في بيان الحقيقة حقيقة الوجوب التخييري، قلنا مرادنا بالوجوب التخييري هو الوجوب الذي التخيير فيه شرعي، وإلا التخيير العقلي لا نسميه بالوجوب التخييري. كلامنا في التخيير الشرعي. قبل الدخول في بيان ما هو حقيقة هذا الوجوب، إذا كان الشيء واجبا بنحو التخيير كان له عدلان، أحدهما قال الشارع ائت بأحدهما مثلا، فما هي حقيقته، حقيقة هذا الوجوب؟ هذا المطلب الرئيسي الذي يريد أن يدخل فيه. وقبل الدخول في هذا يذكر بعض الآثار للوجوب التخييري. يقول هناك آثار متفق عليها لا خلاف فيها للوجوب التخييري، لا بد من أن يكون التفسير الذي نأتي به للوجوب التخييري شنو وافيا بهذه الآثار، لا بد أن يثبت لنا هذه الآثار، لا يناقض لا يرفع هذه الآثار. فإذا أردت أن تفسر الوجوب التخييري فسره لنا بتفسير يحقق لنا هذه الآثار. شنو هذه الآثار يا أيها المصنف؟ يمكن إرجاعها إلى أربعة أمور. أولا، الأثر الأول أن الوجوب التخييري هو الوجوب الذي يتحقق الامتثال بأحد عدليه، بأحد فرديه. الامتثال يتحقق بالواحد، إذا له فردان مثلا أحدهما، إذا له أفراد متعددة أحد هذه الأفراد. الامتثال لابد أن يتحقق بهذا. لا تفسر للوجوب التخييري بنحو يحتاج امتثاله شنو إلى مثلا الاتيان بأكثر من فرد أكثر من عدل، لا، لابد أن الامتثال هذا لا خلاف فيه في الوجوب التخييري أنه الامتثال يتحقق بأحدهما. هذا واحد أثر الأول. الأثر الثاني أن العصيان يتحقق بترك كليهما أو كل الأفراد. العصيان يتحقق بترك الجميع، والامتثال يتحقق بالإتيان بالواحد. هذان أثران، العصيان بالجميع والامتثال بواحد. أثر ثالث، إذا جاء بجميع الأفراد، افرض عندنا فردين، عندنا عدلين للواجب، إما صيام شهرين متتابعين وإما إطعام 60 مسكين مثلا، إذا جاء بكليهما لابد أن نقول بأنه يتحقق منه الامتثال. لا تفسر للوجوب التخييري بنحو إذا جاء بكلا العدلين صار شنو غير ممتثل، لأن بعض التفاسير واجهت المشكلة، فسر الوجوب التخييري بطريقة إذا جاء المكلف هم أطعم 60 مسكين هم جاء هم صام شهرين متتابعين بحسب هذا التفسير يكون غير ممتثل. هذا الأثر هم لابد أن تحافظ عليه إذا جاء بجميع الخصال، هو ممتثل أيضا. هذا أثر ثالث، الأثر الرابع والأخير، أنه إذا ترك شنو جميع، قلنا الأثر الثاني كان أن العصيان يتحقق بترك الجميع، هذا الأثر الرابع يقول إذا ترك الجميع العصيان واحد لا بعدد الأفراد التي تركها. هذا الأثر هم لابد من أن نحرزه، نحققه، نفسر الوجوب التخييري بنحو لا يؤدي إلى تعدد العصيان بترك الواجب الواحد التخييري. هذه الآثار الأربعة متفق عليها عند الجميع باختلاف تفاسيرهم للواجبات باختلاف تفاسيرهم للواجب التخييري. هذا لا شك فيه أن لابد أن يتحقق الامتثال بالواحد والعصيان بالجميع، ويتحقق الامتثال بالجميع أيضا، والمعصية تكون معصية واحدة إذا عصى ولم يأتي بأي من الخصلتين أو العدلين، لابد أن المعصية تكون واحدة. لا تفسر لي بطريقة اللي إذا أنا تركت إطعام 60 مسكين وتركت أيضا صيام شهرين متتابعين أكون عاصيا بمعصيتين، إحدى المعصيتين لترك 60 مسكين والمعصية الأخرى لترك شهرين متتابعين. لا، فسر لي الوجوب التخييري بنحو ما تنكتب لي إلا معصية واحدة لأنه وجوب واحد. هذه الآثار الأربعة. ولذا قال ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة وله خصائص متفق عليها، منها أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، بأحد العدلين، عدلي الواجب التخييري يكون ممتثل، هذا أثر. ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها، هذا أثر ثاني. أثر ثالث، إذا ترك الجميع، هل المعصية بعدد الخصال التي تركها أم معصية واحدة، غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد، هذا أثر ثالث. أثر رابع، إذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. لا تفسر لي بطريقة اللي إذا جاء بالعدلين لا يكون ممتثلا. وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، يذكر تحليلين للوجوب التخييري المصنف هنا. يقول إما أن نقول مثلا افرض في الواجب الذي له عدلان، إما أن نقول أن الوجوب تعلق بالجامع بين العدلين، ولو الجامع الانتزاعي، يعني الجامع الذي الذهن ينتزعه، هما ليس بينهما جامع كالصوم والإطعام، الصوم من مقولة والإطعام من مقولة، ماكو جامع حقيقي بينهما، مقولتان مختلفتان، كما أنك لا تستطيع أن تجمع بين مثلا الكم والكيف تحت مقولة واحدة، تحت جامع واحد. الكم مفهوم والكيف مفهوم آخر، اللون والطول مثلا ليس بينهما جامع حقيقي، ولكن بينهما جامع انتزاعي. شنو الجامع الانتزاعي؟ تقول أحدهما، أحد الصفتين، إما طول زيد وإما لون بشرته، إحدى الصفتين تكون هكذا مثلا. تقدر تجيب كلمة أحدهما أو إحداهما وتجعل هذه الكلمة جامعا بين أمرين في الحقيقة لا جامع بينهما، هذا يسمونه الجامع الانتزاعي، يعني الذهن ينتزع. يفرض أن هناك مفهوما يجمع بين الفردين، مثلا زيد عمرو لا جامع بينهم، هذا جزئي وذاك جزئي، ولكن تفرض مفهوما يجمع بين زيد وعمرو وتقول مثلا أحد الرجلين، فممكن الجمع بينهما في جامع واحد انتزاعي، وتارة الجامع حقيقي، كلاهما لون مثلا، كلاهما ما أدري كم كيف تجمعهما تحت الكمية والكيفية، كلاهما حيوان كلاهما إنسان، كما في زيد وعمرو مثلا الجامع الحقيقي بينهما الإنسانية، والجامع الانتزاعي بينهما أحدهما أحد الرجلين مثلا، الأحد شيء انتزاعي ما له وجود في الخارج، هذا المفهوم مفهوم الأحد. خب المسلك الأول يقول أن الوجوب متعلق بالجامع بين الواجبين، إذا كان جامع حقيقي فهو فبه ونعمة، إذا كان جامع إذا ما كان بينهما جامع حقيقي فالذهن ينتزع جامعا انتزاعيا لهما، كما بين الصوم والعتق، ماكو جامع حقيقي بين الصوم والعتق، أو بين الصوم والإطعام ماكو جامع حقيقي بينهما، إنما هنا غاية ما بينهما جامع انتزاعي ينتزعه الذهن، فيقول أحد الواجبين أحد الخصلتين أحد الفعلين العملين إلى آخره. فالوجوب متعلق بهذا الجامع، والصيام شنو؟ فرد لهذا الجامع، يعني المولى أراد مني ذاك الجامع، ما أراد مني الصيام ولا أراد مني الإطعام، أراد الجامع بين الصيام والإطعام، هذا الجامع كم فرد له؟ كيف أستطيع أن أحققه؟ له فردان، إما أن أحققه بهذا الفرد وإما أن أحققه بذاك الفرد، كما في الصلاة اللي له أفراد، الشارع ما أراد مني خصوص الصلاة التي في الساعة الرابعة وخمسة وثلاثين دقيقة مثلا، وفي هذه البقعة من الكرة الأرضية وبهذا الثوب وبهذه الطريقة وبهذه المستحبات، لا ما أراد هذا الفرد، إنما تعلق الواجب بالطبيعي، بطبيعي قال صل اللي تقدر عليه صل، أهم شيء تؤدي الأركان والواجبات في الصلاة وتكون على طهارة، هذه الشروط مثلا تؤديها بأي كيفية شئت، في المسجد في البيت بمستحبات بلا مستحبات. فالواجب فكما أن في التخيير العقلي الوجوب متعلق بالجامع والمكلف هو يختار الأفراد، كذلك في التخيير الشرعي هذا المسلك يقول نفس الطريقة كالتخيير العقلي، الوجوب متعلق بالجامع والمكلف هو الذي يختار بين الأفراد المختلفة. فقيل إن مرجعه إلى التخيير العقلي، بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به، يعني بذلك الجامع، الوجوب تعلق بالجامع بين الصيام والإطعام، هذا الجامع الانتزاعي أحدهما يعبر عنه بأحدهما، تعلق بهذا، ليش تعلق بهذا؟ لأن الملاك كان متعلق بهذا الجامع، يعني إرادة المولى وحب المولى لعبده والمصلحة التي كانت للعبد كانت للجامع بين الخصلتين، لا للصلاة في حد ذاتها بما هي صلاة، ولا لا للصوم في حد ذاته الصيام شهرين متتابعين بما هو صيام، ولا في الإطعام بما هو إطعام، بل في الصيام بما هو فرد من ذاك الجامع، وللإطعام بما هو فرد لذاك الجامع، ففي الحقيقة الملاك للجامع بينهما، هذا مسلك. كل الوجوبات التخييرية، سواء في خصال الكفارة، ما أدري صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ما أدري التخيير مثلا بين التقصير والتمام في مواضع التخيير، هذا كله يرجع إلى أن الشارع أراد منك الجامع بين الخصلتين، بين العدلين. في مكة والمدينة يريد منك الجامع بين صلاة القصر وصلاة التمام، الجامع بينهما. وهذا فرد محقق لذاك الجامع وتلك الطبيعة، وذاك أيضا فرد محقق لتلك الطبيعة. أي الفردين أردت فأتي به. بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا، يعني جامع واقعي حقيقي، أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما. مثلا افرض أن بين القصر والتمام تستطيع أن تأتي بالجامع وهو جامع الصلاة مثلا، هذا جامع حقيقي. إذا قلنا أن الصلاة هو حقيقتها شنو؟ هذه الأركان التي نأتي بها. فالجامع بين الصلاة القصرية والصلاة التمامية، الجامع بينهما هو مطلق الصلاة، طبيعي الصلاة، فهذا جامع أصيل يعبر عنه المصنف. أو جامع انتزاعي كما بين الإطعام والصيام، لا جامع بينهما. هذا مسلك. مسلك آخر وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين. بعضهم فسر الواجب التخييري هكذا، قال لا، الوجوب ليس متعلقا بالجامع، الوجوب متعلق بكل من الخصلتين، بكل من العدلين، كما أن الشارع يريد صيام شهرين متتابعين بما هو صيام، لا بما هو فرد من أفراد الجامع، لا بما هو صيام يريده. كذلك يريد إطعام 60 مسكين بما هو إطعام 60 مسكين، هذا ما يريده. غاية الأمر أن كلا منهما وجوبه مشروط بعدم الإتيان بالآخر. يعني إذا متى يجب علي أن أطعم 60 مسكين؟ إذا لم آتي بصيام شهرين متتابعين بهذا الشرط، هذا يجب. ومتى يجب علي صيام شهرين متتابعين؟ بشرط عدم الاتيان بإطعام 60 مسكين. فهناك وجوبان، لا وجوب واحد متعلق بالجامع وهذا الجامع له أفراد، لا، هناك وجوبان بعرض بعض، غاية الأمر أن أحدهما مشروط بعدم الإتيان بالآخر، شبيه بما ذكرناه في الترتب في البحث السابق. النائيني شنو كان يقول بالترتب؟ إذا أمرنا بالضدين وكانا متساويين فهذا واجب عليك ما لم تأتي بالآخر، والآخر واجب عليك ما لم تأتي بالأول. فنظير القول الذي ذكرناه في الترتب، هكذا فسروا الواجب التخييري، قالوا من هالباب، الصوم واجب عليك ما لم تأتي بالإطعام، والإطعام واجب عليك ما لم تأتي بالصوم. بمعنى أن كل من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر، يعني هذا الوجوب لا يتحقق، لا يكون فعليا، وجوب الإطعام لا يكون فعليا إلا في ظرف تركي لصيام شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين لا يكون فعليا إلا في ظرف ترك إطعام 60 مسكين. فهذا شرط للفعلية، شرط مأخوذ في موضوع الوجوب. ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا. يقول لما أوجب على هذا التفسير، اللي الوجوب التخيير يرجع إلى وجوبين مشروطين. لما يوجب المولى الواجب التخييري هكذا بهذه الطريقة؟ هذا واجب عليك إن تركت الآخر، وذاك واجب عليك إن تركت الأول. مرد هذا الكلام كأن المولى قاعد يقول أحب منك الصيام، محبوبية الصيام مقيدة، أحب منك الصيام في ظرف تركك للإطعام، ومحبوبية الإطعام أيضا في ظرف تركك للصيام، فمحبوبية كل من العدلين مقيدة. ليش تقيد المحبوبية والمطلوبية؟ الوجوب لما تقيده يا أيها المولى؟ كأن الملاكين لا يمكن استيفاؤهما معا، يعني حبه لهذا العمل في ظرف عدم اتيانك بذاك العمل، ما يصير تأتي بالعملين معا، لا تستوفي شيئا إذا أتيت بهما، لا، هذا محبوب عندي إذا لم تأتي بالآخر، إذا أتيت بالآخر هذا بعد مو محبوب. فكأن هناك شنو تصادم بين ملاكي الفعلين، ها ملاك الصيام يمكن استيفاؤه إذا لم تأتي بالآخر، إذا أتيت بالآخر كأنه يرفع أثر هذا الملاك، هذه المحبوبية يرفعها وأثر هذا الفعل يرتفع، كل واحد منهم يخرب على الثاني، الصيام يخرب على الإطعام يخلي أثره ما يتحقق، والإطعام أيضا يخلي أثر الصيام ما يتحقق. فالشارع يقول هذا واجب عليك في ظرف تركك للآخر، أما إذا ما تركت الآخر هذا بعد مو واجب، هذا بعد ما أحب، أثره يزول كأن أحدهما ينافي الآخر. ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا، أحدهما يرفع إمكان استيفاء الآخر، يزيل أثر الآخر كأنه. فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب، هذا له ملاك خاص به الصيام شهرين متتابعين، وذاك له ملاك خاص به اللي إطعام 60 مسكين. غاية الأمر أن هناك نوع من التضارب والتنافي بين الملاكين بحيث لا يمكن أن يتحققا معا، بخلاف المسلك الأول كان هناك ملاك واحد وهو للجامع بينهما، وكان هذا الملاك يتحقق بهذا الفرد أو بذاك الفرد، مو ملاكين متضاربين، لا، ملاك واحد تستطيع أن تحققه بهذا الفرد وبذاك الفرد. ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر، لأجل أن كل منهما يرفع أثر الآخر أو يرفع أثر ملاك الآخر، خلينا هذا مشروط بعدم ذاك وذاك مشروط بعدم هذا، كالضرتين ما تجتمعان في مكان واحد، الواجبين التخييريين أو عدلي الواجب التخييري كأنهما هكذا، هذه الضرة بشرط عدم تلك وتلك الضرة بشرط عدم هذا. هذه خب، هذا تفسير، وبالنظرة الأولية والبدوية هذا التفسير يفسر لنا الوجوب التخييري. نقدر نقول أن كفارة الصيام، كفارة الإفطار في شهر رمضان عمدان، إما أن يجب عليك، إما أن يجب عليك أن تطعم 60 مسكين، إذا تركت إطعام 60 مسكين فيجب عليك صيام شهرين متتابعين، وإذا تركت صيام شهرين متتابعين فيجب عليك إتيان ب60 مسكين. يفسر لنا بدوا هذه الظاهرة، ظاهرة التخيير بين عدلين، ولكن هذا المسلك صحيح يفسر لنا الوجوب التخييري، ولكن له تبعات فاسدة لا يتناسب مع الآثار التي ذكرناها للوجوب التخييري. الوجوب التخييري، مو فقط هذا أن إذا فعلت ألف فلا يحتاج أن تفعل باء، وإذا فعلت باء لا يحتاج أن تفعل ألف. لا، الوجوب التخييري قلنا له أربع آثار لابد أن تتحقق، لابد أن تحرزها بتفسيرك للوجوب التخييري. وهذا المسلك الثاني لا يفي بهذه الآثار، لا يستطيع أن يحقق هذه الآثار. ليش؟ لأن الأمر إذا كان كما قلتم، وهو أن هناك واجبين كل منهما مشروط بترك الآخر، إذا جاء المكلف وترك العدلين معا، قال لا أنا أصوم شهرين متتابعين على يوم واحد، تركت أصوم 60 يوم، ولا أني أطعم 60 مسكين يوم واحد، أكلنا لقمة الحين لازم نشبع 60 واحد، لا هذا ولا ذاك، ترك العدلين معا. في هذه الصورة على القول بأن هناك وجوبين مشروطين، هذا المكلف ترك الوجوبين فيستحق كم عقاب؟ عقابين. هناك ملاك لهذا أنت لم تستوفه، وملاك مستقل لذاك الآخر أيضا شنو؟ لم تستوفه، ملاكان مستقلان. غاية الأمر أن الملاكين كانا كالضرتين، لا يمكن أن يجتمعا في آن واحد، وإلا ملاكان مستقلان. أنا طوفت على نفسي الملاك الألف وملاك باء كلاهما، فأستحق عقوبتين. والحال أن قد أخذنا مفروضا في البحث أن من آثار الوجوب التخييري أن المكلف إذا ترك كلا العدلين يكون له عقاب واحد، لا يكون معاقبا بعقابين، وهذا التفسير يقتضي عقابين. كذلك هم في مشكلة ثانية بهذا التفسير، وهو أن المكلف إذا جاء بالعدلين معا، قال أنا أبي أصير دين أكثر من الدين نفسه، الله قال لي إما أن تصوم وإما أن تطعم، أنا أبي أصوم وأطعم، هم أصوم هم أطعم، فجئت بعمل كان واجبا علي بشرط تركي للعمل الآخر، فهذا الشرط ما تحقق لأن أنا ما تركت العمل الآخر، فهذا العمل هذا العدل ليس واجبا لأن شرط وجوبه لم يتحقق بالنسبة لي. كان الواجب صيام شهرين متتابعين بشرط تركي إطعام 60 مسكين، وأنا هذا الشرط ما حققته، شرط الوجوب هذا ما حققته، شرط الاستيفاء هذا ما حققته، بل أطعمت 60 مسكين، فوجوب صيام شهرين متتابعين ارتفع ولا ما ارتفع؟ وجوبه ارتفع لأن شرط الوجوب ارتفع، أنا رفعته فالوجوب ارتفع، فهذا الصيام الذي أتيت به عمل كان واجبا علي ولا لا؟ ما كان واجب، ما كان واجب لأن شرط وجوبه ارتفع. نعم،
أقول قد يقال بأن لا الشرط منصوب قبل، وإلا الشرط هذا صار كالشرط المتأخر لا يفسد، تحقق الملاك وانتهينا في البداية لما
ترى. إيه كلامنا الحين مع إمكان الشرط المتأخر، يعني لأن الملاك يعني بالنهاية بشرط أن لا تأتي له، هذا في الحقيقة مو شرط متأخر، تقدر تصيغ العبارة بطريقة اللي يكون شرط مقارن، بأن تقول مثلا إيتي بال شو اسمه بال بصيام شهرين متتابعين بأن لا تأتي بعد ذلك بإطعام 60 مسكين، وبأن لا تكون قد أتيت قبل ذلك بإطعام 60 مسكين، تقدر تقول بعد ذلك لا تحقق بهذا الشرط، هذا يكون واجب.
أصحاب هذا الاتجاه ما يبنون على أنه أن لا تأتي قبله فقط بشرط أن لا يكون مسبوقا بهذا فيتخلص.
لا ما يشترطون فقط المسبوقية، يقولون أساسا لا تأتي به لا في السابق ولا في اللاحق ولا في مقارنا له، يعني كلامهم مطلق. فالحاصل أن العمل الذي تأتي به لا يكون واجبا، يكون عمل لغو. أصلا الشارع لم يوجب عليك الصيام شهرين متتابعين مع إطعام 60 مسكين، إذا تحقق الإطعام ارتفع هذا الوجوب، يكون هذا عملا لغوا. وكذلك بالنسبة للإطعام، الإطعام يكون عملا لغوا إذا أتيت بصيام شهرين متتابعين ولو مثلا في المستقبل. والحال أن من آثار فالحاصل من هذا أن المكلف ما يكون ممتثل إذا جاء بالعدلين، لا يكون ممتثلا، يكون قد جاء بعملين كلاهما لغوان، كلا العملين يكونان لغو. والحال أن من الآثار التي فرضناها وأخذناها مفروضة في البحث للوجوب التخييري هو أن يكون شنو؟ إذا جاء المكلف بكل العدلين يكون ممتثلا، لا يكون ارتفع الامتثال من أو مانعا من الامتثال. ولذا قال وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، كما هو الحال في حالات التزاحم بين الواجبين لو تركهما المكلف معان. يقول هذا حال البحث السابق اللي قلناه في الترتب. شلون قلنا في الترتب؟ هناك ضدان. لو فرضنا أن هذا المحال تحقق، قلنا في عبارة المصنف، لو فرض صحيح أن المكلف لا يستطيع أن ينقذ زيدا وينقذ عمرا في نفس الوقت، ولكن لو فرضنا المحال وطوى الأرض وأنقذ كليهما، هذا لا يكون ممتثلا، لأن وجوب هذا كان مشروطا بعدم إنقاذ الآخر، ووجوب إنقاذ الآخر كان مشروطا بعدم إنقاذ الأول. فنفس المطلب يأتي هنا أيضا، الصلاة وجوبها مشروطة بعدم الإطعام، والإطعام وجوبه مشروط بعدم الصلاة أو الصوم عفوا. وثانيا عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الأمرين، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا، إن شرط فعليته لم يتحقق، وكلا اللازمين معلوم البطلان، يعني هم أولا هم ثانيا، هذا كلا المطلبين شنو؟ باطلان. فهناك مسلكان في الوجوب التخييري، نقبل نحن الآن بدوان ولو فيه تفصيل أيضا، بدوان نقبل المسلك الأول ونرد على المسلك الثاني. وهناك مسالك أخرى أيضا، هناك مسلك ثالث تأتي الإشارة إليه هنا في الحلقة الثانية ومفصلا يتعرض له في الحلقة الثالثة، وهناك مسالك مختلفة في تحليل الوجوب التخييري. بعد ذلك يذكر ثمرات لهذا البحث أو ثمرة لهذا البحث، يقول وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك، وقد يذكر منها من هذه الثمرات هذه، أن على المسلك الأول الواجب ما هو؟ هو الجامع للأفراد للحصص. على المسلك الثاني الواجب هي الحصص للجامع، ماكو أصلا الجامع مو منظور له أصلا، الواجب هو الصلاة والصوم، هو العفو الصوم والإطعام، هذه الحصة وتلك الحصة، بخلاف المسلك الأول لا، الواجب هو الجامع بين الصوم وبين الإطعام. فإذا لزم قصد التقرب إلى الله في الإتيان بهذا الواجب كما هو الحال في خصال الكفارة، واجب شنو؟ تعبدي، لا بد أن تقصد التقرب والامتثال. هل المكلف يقصد الامتثال بالإتيان بهذا العيد، أو يقصد الامتثال بالإتيان بالجامع؟ إن كان الوجوب متعلقا بالجامع فتقصد أنك تمتثل ذاك الجامع وتقترب إلى الله بالإتيان بالجامع لا بالفرد، هذا أحد أفراده. وإن كان الوجوب متعلقا بالفرد والحصة فتقصد الامتثال بإتيانك بهذه الحصة. منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني، يعني تقول أنوي التقرب إلى الله شنو؟ بإطعام 60 مسكين، أو تقول أنوي التقرب إلى الله شنو؟ بصيام 2 متتابعين. أما على المسلك الأول تقول لا، أنوي التقرب إلى الله بهذه الكفارة اللي أحد أفرادها 60 مسكين مثلا، فتتقرب بنفس الكفارة بعنوان الجامع لأنه متعلق للأمر بعنوانه، يعني الوجوب انصب على الصيام 2، على الإطعام انصب على هذا العنوان. وعدم جواز ذلك على التفسير الأول، لأن في التفسير الأول الصيام ما له خصوصية أصلا، الوجوب ما تعلق به حتى تقترب إلى الله بهذا العنوان، ولا الإطعام تعلق به الوجوب، لأن الأمر متعلق بالجامع، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. هذه ثمرة لهذا البحث. مطلب أخير في بحث الوجوب التخييري هم نذكره، هل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر؟ بأن يقول المولى أنت مخير بين إطعام 60 مسكين وبين إطعام مثلا 30 مسكين، هل هذا معقول؟ من الواضح أن التخيير بين الأقل والأكثر لا معنى له، لأن مرجع التخيير بين الأقل والأكثر أنك تستطيع أن تترك الأكثر بلا بديل، وعليك أن تأتي بالأقل على كل حال، فالواجب تعيني يصير متخيري، الواجب التعيني هو الأقل، والأكثر تستطيع أن تتركه بلا أي بدل أصلا، تأتي بالأقل وتقوم تروح على شغلك، ما تأتي بشيء أكثر منه. فمرجع التخيير بين الأقل والأكثر في الحقيقة إلى وجوب الأقل وعدم وجوب الأكثر، فالتخير بين الأقل والأكثر غير معقول. لذا قال ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخيري يجب أن يكونا متباينين، ولا يمكن أن يكونا من الأقل والأكثر، لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل، ولا معنى لافتراضه واجبا. إذا تقدر تتركه هذا مو ما صار واجب، شون وجوب واجب علي الأكثر وأنا أقدر أتركه بلا أي بديل؟ فالتخيير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول.
سيدنا،
نعم،
ما يمكن أن يقال بأن له ثمرة مثلا، فلو كان الوجوب يعني التخيير بين تسبيحات الأربع مرة واحدة وثلاث، لا أقل، قد يقال بأن الثنتين غير يعني جائزة في المقام، أو الأربع غير جائزة، فمتى ما يعني شفتها بأكثر فيلزم أن يكون مثلا ثلاثة تكون له ثمرة.
هذه مو ثمرة الوجوب التخييري، هذا ثمرة وجوب التسبيحة الواحدة واستحباب الثلاثة، ما يسمونه بعد وجوب تخييري، يعني خارج عن حقيقة الوجوب التخييري. نعم له ثمرة ولكن مو داخل في حقيقة الوجوب التخييري. احنا بينا وجوب الحقيقة
بأنه وجوب وأتى بالثانية فيلزمه الثالثة لأنه بين واجب ومستحب.
اي نعم يلزمه الثالثة من باب شنو؟ من باب آخر، أن الاثنين يكون تشريع، وهو حرمة الاتيان بتسبيحتين من باب التشريع، أنه مو وارد كيف تسبح تسبيحتين والصلاة ليس لم تشرع هكذا، فأنت تشرع لك صلاة جديدة كأنك، فحرمة من باب حرمة التشريع، تفر من التشريع بأن تأتي بمستحب، يعني أنت بين واجب وهو تسبيحة واحدة، وبين مستحب وهو ثلاث تسبيحات، ما تقدر تقول أن ثلاث تسبيحات واجب، لا خلاف أنه مستحب، صحيح ولا لا؟ تقدر تقول أنه واجب هذه ثلاث، لا، إنما حينما أمر من المقدار الواجب إلى المقدار المستحب في طريقي من الواجب إلى المستحب، أمر بشنو؟ بأرض أكون فيها مشرعا، فأفر من هذه من مرحلة التشريع إلى مرحلة الاستحباب، هذا اللي يذكرونه. وإلا لا يمكن أن يقال أن الثلاث تسبيحات واجبة، مو واجبة، مستحبة. نعم له ثمرات، نعم أن الاثنين مثلا أن التسبيحتين يكون فيهما أو لا بد من أن لا يؤتى بهما، يكتفى بهما، هذا من باب التشريع.
سيدني يعني غالبا في التمثيل اللي نفهم أن المتعلق هو اللي يعني يكون تخييري، لا نفس الحق، بينما في العناوين شوف كل الوجوب يعني مو نفس الواجب، فأيهما
الأداء،
الوجوب التخييري أو الواجب
التخييري؟ هما يعني التفسير أو التحليل العقلي اللي يبونه لنفس الوجوب، والعدلين يسميان أيضا بالتخيير، ولكن كلامنا في يعني في المقام الآن نبي نفسر الوجوب نفسه، نقول هذا الوجوب الذي تستطيع أن تترك أحد عدليه إلى العدل الآخر، هذا الوجوب نريد أن نحلله، فكلامنا الآن في الوجوب التخييري. أما الواجب التخييري هم تعبير صحيح، بما أنه هو واجب له عدل له بديل، ولكن كلامنا الآن ليس في الواجب التخييري، لأنه ما يحتاج إلى تحليل، هذا واجب له بديل، ما يحتاج نحلله، إما أصوم الصوم يبي له تحليل، ما يبي له تحليل، واجب تخيير، إما أن أطعم، هم الإطعام ما يبي له تحليل ذهني، اللي يحتاج إلى تحليل ويكون مصبا للأخذ والرد والنقاش هو الوجوب التخييري. فكل التعبيرين صحيحان، ولكن كلامنا الآن في الوجوب التخييري لا في الواجب التخييري، يعني الكلام في الوجوب التخييري كلام كبروي، والكلام في الواجب التخييري كلام فقهي صغروي، أن هذا واجب تخييري وذاك ليس واجبا تخييريا، مو ما له ثمرة أصولية الواجب التخييري، يعني المتعلق يصير بحث فقهي، وإلا التعبير مو أنه غلط، لا مو غلط.
وهل هذا المبحث أيضا مختص بالوجوب لو يشمل غيره من الأحكام؟
أي مبحث تقصدون؟ ها يعني ال ها يعني ال
يكون مثلا استحباب التخيير مثلا كأن يقال مثلا صم يوم الجمعة أو كل الحمان على الريح
أو يصير
أو حتى
يصير يعني تصورا ممكن تصورا ممكن، وال في الاستحباب خوب واضح يعني، أما الحين عندنا إثباتا عندنا هكذا حكم أنه خيرني بين مستحبين، الحين مو ببالي يعني أن عندنا حكم في الشريعة.
حرمة مثلا بحيث يصير بالعكس يجي مكان الأول الواو بدال أن بعمل الاثنين يكون امتثال واحد يكون بترك الاثنين امتثال واحد، مثلا كما لو قال يحرم عليك الزواج بالمرأة وأختها، يعني بحيث يصير كأنما كل شيء نسوي له سلب، عكس سلب الأول واو سلب الامتثال بالاثنين
إيه نعم.
والامتثال بترك الاثنين
يصير يعني
يشمل الأول، لأن ظاهرا الأمور الأربعة التي ذكرت إذا عكسناها تتحقق في مثل
في الحرمة. نعم في الحرمة هم تأتي بس عادة ما يبحثون، يعني لعل لوضوح المسألة في الحرمة، لأن بالنهاية يرجع له حرمتي فعل واحد يعني، وهو مثلا تجمع بين الأختين، الجمع بينهما يصير العطف بالواو بعد ما يكون العطف بأو في الحرمة، فالمسألة تصير سهلة يعني، هذا التحليل ما يأتي فيها لعل، فلذا ما يبحثون، يصير العطف بالواو أصلا تسميته بالحرمة التخييرية، ما أدري يعني يصح تصح هذه التسمية أو لا، ما أدري يعني شوي فيه مؤونة يعني، وحرمة الجمع بين الأمرين يصير بعد ماكو تخيير يعني. هذه مسألة أن العدلين لابد أن يكونا متباينين، أما الأقل والأكثر فالأقل واجب على كل حال والأكثر ليس واجبا على كل حال. نعم يبحثون مثلا في التخيير بين القصر والتمام، هل هذا أيضا من هالباب؟ هل هو أليس من الدوران بين الأقل والأكثر؟ أنا في الحائر الحسيني مخير بين أن أصلي ركعتين وبين أن أصلي أربع ركعات، هل هذا من الدوران بين الأقل والأكثر أم لا؟ شو تقولون؟ إما ركعتين إما أربع ركعات، الركعتين أقل والركعتين اللي بعدهم أكثر، هاتان الركعتان الأخيرتان ليستا واجبتين على كل حال، والركعتين الأوليين واجبتان على كل حال، فشون تقولون تخير المفروض تغيرون ال...
الأربع ما فيهم تسليم يعني البالية كأنها مختلفة
في نعم صحيح. القصر والتمام ماهيتان أو خلينا نقول حصتان مختلفتان متباينتان من ماهية واحدة، ليس إحدى الحصتين تكمل الحصة الأخرى، ليس هكذا، لا يصدق عليه أقل وأكثر، إنما هنا هما متباينان، غاية الأمر أن هذا الأمر المتباين كمثلا فرضوا زيد وعمر، زيد طوله متر وعمر طوله مترين، ما نقول زيد أقل وعمر أكثر لأن هذا متر وذاك مترين، لا هذا شخص وذاك شخص آخر، غاية الأمر أن هذا الشخص عند المتر اللي هذا عنده وزيادة، وإلا بالنهاية شخص آخر، فمجرد اشتمال أحد العدلين على ما في الآخر وزيادة لا يجعله عين الآخر، هذا فرد وذاك فرد بنفسه مستقل متباين، ولذا نفس ما ذكرت ما يشتمل على التسليم، هذاك عنده تسبيحات هذا ما عنده، النية مختلفة أصلا من البدء حينما تنوي أن تتم أو تقصر وهكذا، فهما متباينان فردان للصلاة يعني، لا فرد واحد يزيد وينقص. هذه المسألة بعد ذلك يقول نفس التحليل الذي ذكرناه للواجب التخييري أو الوجوب التخييري يأتي في الوجوب الكفائي نفس المطلب، تقدر تقوله شلون؟ احنا في الوجوب الكفائي قلنا إما الجامع هو الواجب والأفراد والعدلان يحققان هذا الجامع، وإما لا، هذه الحصص هي الواجبة. هذان مسلكان ذكرناهما في الوجوب التخييري. نفس المسلكين نتيبهم في الوجوب الكفائي. غاية الأمر أن شوي تفر الطاولة باتجاه المكلفين، تقول إما هذا الواجب كالجهاد مثلا، كطلب العلم واجب على جامع المكلفين، بعد ما تقول جامع العمل، الجامع بين الصلاة والصيام مثلا، لا، جامع بين زيد وعمر اللي يبون يمتثلون هذا الواجب، وإما أن يكون متعلقا بزيد مستقلا وبعمر مستقلا بكل منهما، بشرط أن لا يأتي الآخر بهذا الواجب. يجب على زيد أن يطلب العلم ما لم يذهب عمر إلى الحوزة، ويجب على عمر ما لم يذهب زيد إلى الحوزة مثلا، هذا اللي يسمي واجب كفائي. أو لا، واجب متعلق به أو المخاطب له جامع الناس المقتدرين على الذهاب لطلب العلم، هذا الجامع هو الذي يخاطب بطلب العلم، فإذا ترك الجميع كانوا آثمين، وإذا فعل واحد تحققت الطبيعة وكفى. يشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فردين، على وجوب طلب العلم على زيد مشروط بترك عمر لهذا الواجب. نفس المطلب يأتي بعد المصنف، ما فصل، أنت حلل بنفس التحليلين وشوف الإشكال يرد على أي المسلك، هل هناك إشكالات ترد على أحد هذين المسلكين في الوجوب الكفائي أو لا إشكال على كلا المسلكين. هذا تمام الكلام في هذا البحث، اليوم طولنا عليكم. يأتي الكلام في التخيير العقلي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.